الطاهرين.
الله صلى
الله عليه وسلم وآل محمد. وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته، كان الكلام في بعض المسائل المرتبطة بالطهارة والنجاسة، وكنا نتحدث إن المساجد كما يحرم تنجيسها يجب إزالة النجاسة عنها، والمستند في ذلك بعد سقوط الروايات ليس إلا التسالم بين الفقهاء على ذلك. أما من يشكك بالتسالم بدعوى أنه مدركي، لعل التسالم ناشئ من تلك النصوص، وقد ناقشناها فيما سبق، فيسقط التسالم لسقوط المدرك، فلا يوجد آنذاك عند الفقيه أي مستند شرع للإفتاء بحرمة تنجيس المسجد فضلا عن وجوب الإزالة. من هنا بعض الفقهاء من يمتلك الجرأة نفترض قال لا دليل على حرمة تنجيس المسجد، ومن يبني على التسالم ويراه هو الحجة كسيد القوي رضوان الله عليه يفتي بحرمة تنجيس المسجد. وهناك حل وسط مثل الشيخ يقول نحن نفتي بالحرمة ولكن على نحو الاحتياط، لأن التسالم المذكور يؤثر على الفقيه من جهة صياغة الفتوى. نقول يحرم تنجيس المسجد لكن على نحو الأحوط، على نحو الاحتياط الوجوبي، لأن هذا التسالم ليس من الدرجة بسهولة أن يتنازل عنه الفقيه. بعد ذلك الشيخ أخذ بذكر مصاديق غير المسجد، من أول تلك المصاديق القرآن الكريم المصحف الشريف، يعني قطعا هاي أمور تفريعية لم يرد فيها نص. هل يحرم تنجيس المصحف الشريف وما هو المستند في ذلك؟ الشيخ يفصل تارة إن التنجيس من أجل هتك حرمته، ومعنى الهتك يعني يتعمد الشخص بتنجيس المصحف الشريف، يلقي عليه القاذورات أو النجاسات وهو متعمد وقاصد ماذا؟ هتك حرمته، حرمة هذا القرآن الكريم. ولا إشكال في أن هذا مورد للتسالم، لأن القرآن الكريم بما يمثل الرمزية الواضحة ويمثل حالة الوحي ويمثل أيضا الشهادة على خلود الشريعة، لا يمكن بأي نحو من الأنحاء التعمد لهتك حرمة القرآن الكريم. فعنوان الهتك عنوان عام، كل شيء يمثل رمزية ومقطوع عليها بين المسلمين لا يجوز التعدي إلى هتك حرمته. نظير التقدم على قبر المعصوم، إذا كان يستلزم منه الهتك لا يجوز التقدم. وأما إذا كان لا يستلزم منه الهتك، كما لو فرض أن يده متنجسة زين وهو يريد أن يقرأ القرآن ولكن أراد أن يقلب المصحف حتى يقرأ به القرآن، أو أراد أن يتناول المصحف بيديه المتنجسة، لا يريد أن يقصد هتك حرمة القرآن الكريم. هنا ما هو المستند في حرمة التنجيس وإن لم يستلزم الهتك؟ تصدى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من التمسك بقوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون بعد ضم الأولوية العرفية، بمعنى إن الآية المباركة نهت عن مس المصحف للمحدث بأي شيء، المحدث بالأصغر، ونحن نعلم إن المحدث بالأصغر لا يؤدي إلى تعريض القرآن بسريان النجاسة باعتبار نجاسته ماذا؟ معنوية، رغم لا توجد حزازة عرفية في هذا الصدد. القرآن نهى عن مسه، مس المصحف، الشارع نهى عن مس المصحف رغم عدم وجود حزازة لدى العرف باعتبار غاية الأمر ولم يتوضأ. فمن باب أولى إذا كان المس يوجب هذه الحزازة باعتبار لا أقل تؤدي إلى سريان بعض الرطوبات النجسة أو المتنجسة إلى القرآن الكريم، فمن باب أولى لا يجوز للمتنجس أن يمس المصحف. دليل الشيخ الأنصاري إذن يتوقف على قضيتين: على كون الآية المذكورة تدل على حرمة مس المصحف للمحدث المحدث بالأصغر، هذا واحد، وعلى قبول فكرة الأولوية إذا كان المحدث بالأصغر لا يمس وهو أقل حزازة ومنقصة، فمن باب أولى الذي يشتمل على تنجيس على يده بالبول أو شيء من ذلك القبيل على أنه لا يمس المصحف الشريف، وكلا الأمرين قابلان للمناقشة. أما الأمر الأول فلعدم دلالة الآية الكريمة على أن المحدث لا يمس المصحف، وهذه القضية تقدمت فيما سبق، يعني أن الآية المباركة لا دلالة فيها على ذلك، أي ليست في صدد حكم إنشائي وإنما هي بصدد الإخبار، إخبار عن حقيقة خارجية بأن هناك أناس، هناك بشر يدركون معاني القرآن الكريم، واختصاص دقائق القرآن بهم لا بغيرهم. هي لا تتحدث عن حكم تشريعي تنهى عن المحدث بالأصغر من مس المصحف الكريم، وإنما تتحدث عن قضية تكوينية خارجية، إن القرآن الكريم بما أنه يحمل من معاني عالية المضمون تم فهمه من قبل جماعة من الناس، وهناك قرينتان على ذلك. القرينة الأولى من داخل الآية، لأن الآية ماذا قالت؟ لا يمسه إلا المطهرون في كتاب مكنون. في كتاب المكنون، ما معنى مكنون إذا كانت قضية حكم تشريعي؟ في كتاب المكنون يعني دقائق الأمور مكنونة به، خفايا الأمور مكنونة فيه. لا يمسه يعني لا يدرك حقائقه، تتكلم تخبرنا عن شيء خارجي إلا هؤلاء الناس. القرينة الثانية إن الآية المباركة في سياق المحاججة والمخاصمة مع الكفار، تتلون في سورة الواقعة أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فتريد أن تتحدث مع مسألة جماعة من الناس ينكرون وجود الخالق. الله عز وجل يتكلم عن هؤلاء ويذكر في الأمور التكوينية المرتبطة، وبسؤال إذا كان يريد أن يقنع المقابل والذي ينكر أصل الإله يقنعه بقضية تعبدية، وأن ترى المحدث بالأصغر لا يمس القرآن الكريم ولا يعترف بأصل القرآن ولا يعترف بأصل الخالق، كيف نقنعه بقضية تعبدية شرعية؟ فالذي يقطع عنه العناد يقول كما أنشأنا لكم الأرض ونحن خلقناكم، عندنا كتاب أنزلنا ونتحداكم، لا يفهم هذا الكتاب إلا جماعة من الناس، لا يستطيع أن يصل أي منكم إلى دقائق القرآن الكريم. فإذا الأمر الذي يتوقف عليه الاستدلال كون الآية المباركة من آيات تحرم على المسلح. نعم ممكن الشيخ الأنصاري قد لا يستهدف هذه الآية لإثبات حرمة مس المصحف على المحدث بالأصغر، وإنما قد يستهدف روايات، لعله روايات فعلا عندنا روايات صحيحة السند تقول لا يمس غير المتوضئ القرآن الكريم. فليش خبصتنا خبص هاي نجبناه حتى خف واحد ناسي سابقا وأن هاي الآية يتمسك بها؟ إذن هذا الأمر تعال، لكن تعالي الأمر الثاني، أمر التعدية من المحدث بالأصغار إلى الذي يشتمل على نجاسة خبثية. وتمسك الشيخ الأنصاري بالأولوية، ماذا؟ الأولوية العرفية. زين، هل هذه الأولوية أولوية عرفية أم أولوية ماذا؟ عقلية. الفارق بينهما في الأولوية العرفية التعدي إلى غير مورد الناس من خلال اللفظ المذكور في الـ في الـ في الأصل. في الأصل هناك لفظ ونريد أن نتعدى إلى غير المنصوص عن طريق ظهور اللفظ، وليس التعدي عن طريق استحكام العقل أو شيء من هذا القبيل. من قبيل ولا تقل لهما أف، فنحن نتعدى إلى التجاسر وإلى الشتم والضرب وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن كلمة الأف إذا كانت لا تجوز ومن باب أولى هذا لا يجوز غيره، هذا تعطينا ظهور أو لا تعطينا ظهور كلمة، هذه الكلمة من نفس الكلمة صرنا نتعدى. الأولوية العرفية مستندها ماذا؟ حجية الظهور، فإن الظاهر من حرمة التأفف حرمة غيره، من هنا لا نحتاج إلى القطع بالملاك أو شيء من هذا القبيل، لأن الظهور لفظي ويمكن إثبات حجيته بالسيرة العقلائية. هاي أولوية عرفية وهي التعدي من خلال اللفظ. الأولوية العقلية أن نتعدى إلى غير مورد الناس عن طريق العقل، أولوية عقلية، يعني ظهور اللفظ لا يساعدنا على التعدي لولا إدراج مسألة العقل. من قبيل إن الذي يعقد على امرأة ويدخل بها تحرم عليه حرمة مؤبدة، شنو استفادوا من هذا؟ إذا من يزني بامرأة الحرمة من باب أولى، لأن ذاك عقد والشارع ما احترمه وخلى قال حرمة مؤبدة، فمن باب أولى الزنا اللي بدون عقد، هذه أولوية عرفية. هم من ظاهر النص تعدينا أولوية عقلية، هذه أولوية عقلية. الأولوية العقلية يصدموك في هذه القضية، لا بد تقطع بالملاك وفي جميع ما له دخل في الملاك. وهنا يقولوا لك إن ملاكات الأحكام توقيفية ولا مسرح للعقول للوصول إليها، وأي محاولة للتعدي أنت قياس، تقع في شبهة القياس. من هنا السيد الخوئي رضوان الله عليه هو اللي أشكل على الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال. أقرأ لكم عبارته، السيد الخوئي شنو يقول؟ طبعا هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من جديد، يعني هل النهاية قضية حرمة تنجيس المصحف هل هي منصوصة فقهيا وهي من الأحكام العقدائية؟ ها؟ يعني إذا كانت منصوصة فقهيا تواجهك مشكلة التعبد، إذا هي من حكم عقلائي لا تقدر تعدي إلى الغير. لاحظ السيد الخوئي في التنقيح الجزء الثالث صفحة 292 يقول: وأما خط المصحف فعن شيخنا الأنصاري الاستدلال على وجوب إزالة النجاسة عنه وحرمة تنجيسه بفحوى. فحوى يعني شنو فحوى؟ يعني الأولوية، حرمة مس المحدث له. وفيه إن الأحكام الشرعية مما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها، يعني وحتى لو قال لك الشيخ الأنصاري أولوية عرفية ومو تقول له بعدها خلاص يقول لك شاور بيها، أنت كنت توقف وتقول يا بس شون هاي أولوية عرفية أولوية عقلية، أنت عندك ضوابط وتحارش بالشيخ الأنصاري لا تخاف، بس تخاف تبطل بعد خلاص، يعني إلك مجال تحكي. وهي قضية جدا مهمة يا أخي، مهمة كلش. المذهب ما تطور وما وصل هذا النضوج إلا بمسألة عدم التسليم بالآراء الفقهية، يعني كل واحد يناقش الآخر. ولا شنو تقول لي إنه سيد الخوي رحمة الله عليه ويا سيد الشهيد؟ سيد الشهيد تدري عمره 12 سنة ودخل بحفة السيد الخوي، 12 سنة، 12 سنة يعني مو ابنه يعني حفيده. والسيد الخوي 60 سنة يقدم رؤى فقهية ونظريات، يجي يشكل عليه ويقول له هاي مبناك خاطئ، بل بالعكس هاي عمارات على خلاف مبناك، ويذعن ويسلم ويغير الأمور اللي كان يشكل عليه سيد الشيخ. يقدر سيد الخوي مثلا بعد كثير ما انه ما كان يقتنع بالوضع العلمي للطلب، هو هنا التطور يصير. لو كان انه مواجه سيد الشهيد بالصيد على انه روح ادرس مو هيجي انت ما ضابط اصول المظفر ما شلون هيجي واصيح بوجهه وفن اللي يشكل علي، هذا ما يصير علم هذا ابد نهائيا. انت طيمه جاي يفكر بعد، انت مهمتك هاي خلاص، انت مهمتك اليوم تبني تجيب الطيمه جاي خاطئ بين بالخطا صحيح مدحه، المدحة خليه يعيش حالة انه يفكر اكثر فاكثر من الخطأ. اليوم انه يواجه الطالب بالعصبية والرد عليه خطأ كبير، هذا يفقد الدرس قيمته بعد. شنو قيمة الدرس؟ انا استعرض طلب عضلاتي على الناس؟ لا، اواجه الناس الطلبة وين وصلوا تفكيرهم، وين من المحصوم هو ده؟ ماكو أي عصمة. قطعاً قد أشتبه في تقريب بفهم شيء معين، يعني التفكير الجمعي غير التفكير الفردي، هي مسألة تكاملية. فأقول هاي قضية مهمة، يعني شلون إحنا نربي طلبتنا على هذا الشيء؟ اللي يشكل علينا ما ننزعج، المفروض أتقبل الإشكال وأسلم به. قال: وفيه إن الأحكام الشرعية مما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها. فخلاص ضرب لك الشيخ الأنصاري ضربة قوية، من أين علمت أن الحزازة وما أدري شلون أقل هي موجودة في الخبث؟ فمن المحتمل لذلك ليش إلى لأن الأولوية العقلية تحتاج القطع بالملاك، فمن المحتمل أن يكون لحرمة مس المحدث ملاك يخصها، ولا يكون ذلك الملاك موجودا في مس غيره وإن كان موجبا لتنجيس الخط أو غيره، فلا تلازم بينهما. زين، بعدين يذكر سيد الخوي على أي حال يقول: والاستدلال على وجوبها بفحوى حرمة مس المحدث للكتاب من غرائب الكلام. يقول هاي الأولوية طبعاً ساقطة، لكن الشيخ وما أشكل بس هنا يقول: وأما حرمة تنجيس المصحف الشريف فهي واضحة على أي تقدير؟ على تقدير استلزامه هتك الحرمة. حتى السيد الخوي رضوان الله عليه يقول في مقام الهتك ما عنده أي مشكلة، حرام التنجيس في مقام الهتك، يعني السيد الخوي يفصل عند هذا التفصيل يقول هذه المسألة تقع في جهتين، ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الإزالة موجبا للهتك. ليش؟ لأن المصحف، قال واحد يقول شنو الدليل؟ ليش إذا استلزم الهتك حرام؟ لأن المصحف من أعظم الكتب السماوية. بس كون بعدك تتكثر خطاباتك أكثر، وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين. بعد همه شوية كلش، وهتكه هتك الله جلت عظمتك، ولا يختص هذا بتنجيسه، فإن هتك المصحف محرم. بعد تمزيق أو شيء والعياذ بالله، محرم بأي وجه اتفق، كما إذا بصق عليه، ولا سيما إذا كان بعد هاي قفاح الصانع مثل زين. وأما إذا لم يستلزم ذلك، لم يستلزم الهتك، قلنا كما يريد يتناول يريد يقلب الورقة فقط ما يستلزم الهتك، فيمكن التمسك بدليل حرمة مس المحدث له. المحدث ممن بالأصغر، فإن قلت ما علاقة ذلك، احنا كلامنا عند خبث، قال ها بعد ضم الأولوية العرفية. وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، بالله رجاء، فلأن حرمة تنجيس المساجد أكو خلاف عندهم، هنا بدأت اشتغلت الأولويات. ملاك هذا يقول هل هي حرمة تعبدية أم لأجل حرمة المسجد؟ المسجد له حرمة، إذا قلنا قضية تعبدية تقدر تعدي للمشاهد المشرفة؟ أما إذا قلنا لا من باب الاحترام، فنعدي ومن عدي؟ وبما إن المشاهد المشرفة حسب ما ذكرت النصوص هي أكثر احتراما من المساجد العادية لما ورد من شد الرحال إليها وزيارتها، فلا بد نعدي. زين، حنا نقرأ لكم هاي. يقول وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، فلأن حرمة تنجيس المسجد ليست تعبدية، بس هسه أطلع تناقض للشيخ في مكان، بل لحرمتها قطعا احترامها. وحيث أن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد، وشون عرفتها؟ قال لما يستفاد من أدلة ثواب زيارتها والصلاة عندها، فيلزم إن لم تكن هي أولى بالحكم اشتراكها، هذا إن لم يستوجب التنجيز الهتك. ولا في الأمر واضح، اعذرنا شيخنا شوي تنحنح شوي، خلي بس هاي طلعوا لي العبارة ما يحرم على الجنب شوي عسري رجاء. يلا أنا طلعتها لكم، هناك يحرم على الجنب دخول المسجد، نقدر ندخله للمشاهد المشرفة؟ مو شيخ ذكر ذاك البحث ولا قال قد يقال بإلحاقها، لأن روح المسجدية وهي شرف شرف شرافة المكان وكونها متحقق فيها بنحو أتى. شكل الشيخ، وأما الأول فلإحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية. لو تقول هي تعبدية، لو تقول لا هي من باب الاحترام، فما افتهمنا تشو هنا صارت من باب الاحترام. زين، وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية مع الهتك لا يجوز، وأما غير الهتك فنفس الكلام، لأنها وردت فيها السجود عليها وأنها أشرف البقاع. زين، وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية فلاستلزامه الهتك، وهي تدور ماذا؟ مدارها. أما إذا كان ما يستلزم الهتك، يعني مخطط أرد أوضح في مكان آخر وكانت إيده متنجسة، ما يستلزم الهتك، هذا لا إشكال في ذلك إذا لم تستلزم الهتك، إلا إذا دخلنا قضية أنها أشرف البقاع التي يسجد عليها. والحمد لله رب العالمين. قصر دلس خلاص.